طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في المعنى. نعم، ايش معنى الاستثناء؟ هو اخراج ما بعد هذه الادوات، اخراج ما بعدها على حكم ما قبلها. فلما تقول مثلا جاء الضيوف ليس زيدا، يعني اخرجت زيد من ماذا؟ من المجيء. تمام، من الحكم المتقدم، اخراج حكم ما بعدها عن حكم ما قبلها، فهذا يشمله. قال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. قال: الحال نوعان: حال مؤكدة، وهي التي لا تفيد معنى جديدا سوى التوكيد، ويأتي ذكرها في آخر الباب، مثل: وما أرسلناك وأرسلناك إليهم رسولا. قالوا هذه حال مؤكدة، إنما هي أكدت المعنى المتقدم وهو الإرسال. طيب، فليس فيه معنى جديد، وهذا سيأتي بيانه في أنواع الحال. وحال مؤسسة أو مبني أو مبينة، مؤسسة أو مؤسسة بمعنى أفادت معنى جديدا، أسست معنى جديدا. طيب، أو بينت معنى جديدا. ولذلك الحال يعرف بأنه الاسم المنصوب الفضلة المبين لهيئة العامل. طيب، لهيئته، فهي تضيف معنى جديد، تضيف معنى جديد، تؤسس معنى جديد، تبين معنى جديد. قال: والمراد بالوصف ما دل على معنى وذات، كراكب وفرح ومسرور ونحوهما. دلت على معنى، مثلا راكب دلت على معنى الركوب، وهذا الركوب لابد أن تقوم به ذات، أو أن يقوم به ذات، فالذي يركب هو ذات. طيب، فهو معنى مع ماذا؟ مع ذات، معنى مع ذات. تقول مثلا: جاء محمد راكبا. فراكبا دل على معنى الركوب، لتبين إلى ذهنك أن محمد جاء وهو راكب. الركوب معنى من المعاني، يختلف عن معنى مثلا الجلوس. فهذا معنى، وهذا الركوب قام به من؟ محمد، وهو ذات. جاء محمد راكبا، قام به ذات. فإذا المراد بالوصف ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات. قال: والوصف جنس يشمل الحال والخبر والنعت، بمعنى أن الحال يكون وصفا والخبر يكون وصفا. فتقول مثلا: محمد قائم، قائم وصف. محمد راكب، راكب وصف. وتقول: جاء محمد قائما، قائما وصف. إذن في الأول خبر وفي الثاني حال، واضح؟ فيشمل الحال والخبر والنعت كذلك. تقول: جاء رجل قائم، قائم هذا وصف وهو صفة، واضح؟ فإذا المراد بالوصف هنا ليس خاص بالنعت، لا، قد يكون نعتا وقد يكون حالا وقد يكون خبرا. قال: والمراد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. والركن هو الفاعل والمبتدأ والخبر، لأنه لا تستقيم الجمل إلا بها. طيب، فهذا تسمى أركان، وغيرها تسمى فضلة، بمعنى أنها ليست بركن. فهذا هو معنى الفضلة، ما ليس ركنا، يعني ما ليس مبتدأ ولا خبر ولا فاعل. قال: وإن توقف صحة المعنى عليه، يعني ليس معنى فضلة أننا نستغني عنه في الكلام، لا، قد يكون الحال ما يستغنى عنه في الكلام، فإذا حذفت الحال فسد المعنى. فإذا ليس المراد بالفضلة الذي يستغنى عنه، وإنما المراد بالفضلة ما يقابل ماذا؟ الركن، ما يقابل الركن. قال: وأصل الفضل ما يمكن الاستغناء عنه غالبا كالمفاعيل كما تقدم. يعني هذا أصل الفضل، وقلنا أي كلمة رأيتها أصل في النحو فمعناها الأكثر. طيب، فالأكثر في الفضلة أنه يستغنى عنها. فمثلا لو قلت: جاء زيد قائما، يصح أن تقول جاء زيد، تستغني عن قائما، صح؟ ها؟ تقول مثلا: نام محمد مهموما، نام محمد مهموما، تستطيع أن تستغني عن مهموما، واضح هذا الآن؟ هذا في الغالب، لكن أحيانا ما تستطيع أن تستغني عن الحال. ومثل هنا في الحاشية بأمثلة، منها: ربنا ما خلقت هذا باطلا. باطلا هنا حال. طيب، هل نستطيع أن نستغني عنه؟ ما نستطيع. لو قلت: ربنا ما خلقت هذا، نفيت الخلق عن الله، وهذا ليس المراد، ففسد المعنى. ومثله قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هنا حال، هل يستغنى عنها في الكلام؟ لا يستغنى عنها في الكلام، لو حذفتها لاختل وفسد المعنى، فإذا هذا هو معنى الفضلة. قال: ومعنى يبين هيئة صاحبه. صاحب الحال هو ما يبين الحال هيئته، كالفاعل أو نائب الفاعل أو المفعول به وغيرها، بمعنى أن الذي يبين وصف وهيئة صاحب الحال، هذا صاحب الحال قد يكون فاعلا، مثل: جاء زيد قائما، أو يبين هيئة نائب الفاعل: ضرب زيد منبطحا. هنا منبطحا وصف لمن؟ لنائب الفاعل. أو المفعول به: ضرب زيد عمرا قائما، وغيرها. هنا يريد به مثلا المبتدأ، فالصحيح أن الحال يأتي من المبتدأ. ومثلوا له بقول الله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يعني كتاب هنا مبتدأ، كتاب مبتدأ، وإماما قالوا حال من كتاب، لأن كتاب مضاف إلى موسى فهو معرفة، والنكرة بعد المعرفة تعرب حالا. طيب، فقالوا قد يكون أيضا الحال من يبين هيئة المبتدأ. يبين هيئة ماذا؟ المبتدأ. قال: والمراد بيان صفته وقت وقوع الفعل، يعني صفة هذا الفاعل أو المفعول أو نائب الفاعل وقت وقوع الفعل عليه أو منه. وقولك جاء زيد قائما، هنا بينت حال زيد عند وقوع المجيء. طيب، عند وقوع المجيء وهو الفعل، وهو الفعل. قال: وتعرف الدلالة على الهيئة بوضع سؤال مصدر بكيف يكون جوابه لفظ الحال. مثال ذلك: حضر الضيف ماشيا، فماشيا حال من الفاعل، وهو وصف لأنه اسم فاعل يعني ماشيا، وفضله لأنه ليس ركنا في الإسناد فهو زائد عن المسند، حضر والمسند إليه الضيف. وبين هيئة الاسم الذي قبله، فيصح أن يقال: كيف جاء الضيف؟ يعني كما قال: تعرف الدلالة على الهيئة بوضع سؤال مصدر بكيف. إذا أردت أن تعرف هذا حال أو ليس بحال، تحذف الحال وتأتي باسم الاستفهام كيف في أول الكلام، فإذا كان الجواب أو صلح أن يكون الجواب بالحال فإذا ما حذف فهو حال. كيف جاء زيد؟ تقول: ماشيا، هذا جواب. طيب، هذا جواب، هذا معنى قول. قال: ومن أمثلة ذلك، يعني أمثلة الحال، قوله تعالى: وادعوه مخلصين. الحال مخلصين، وأين صاحب الحال؟ واو الجماعة. قال: فمخلصين حال من الفاعل وهو الواو. وقوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أين الحال؟ مبشرين، وأين صاحبه؟ المفعول به النبيين. قال: فمبشرين ومنذرين حال من المفعول النبيين. وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أين الحال هنا؟ حلالا، وأين صاحبها؟ حلالا وطيبا، وأين صاحبهما؟ مما، أصلها من الذي غنمتم. طيب، فهي حال من الاسم الموصول، حال من الاسم الموصول، من الذين غنمتم حلالا طيبا. نعم، ولذلك قال: حالان من الموصول المجرور، الموصول المجرور مما، مما يعني أصلها من وما. قال: وخرج بذكر الوصف نحو: ورجعت القهقرى، فإنه وإن كان مبينا لهيئة الفاعل إلا أنه ليس بوصف، بل هو اسم للرجوع إلى الخلف، فهو ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا شيء، وإنما هو كما ذكر اسم للرجوع إلى الخلف. فإذا هنا اختل شرط من شروط الحال، الحال يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون وصفا، والقهقرى ليس بوصف. فالقهقرى هنا لا يعرب حالا، لا يعرب حالا. نعم، قال: وخرج بذكر الفضل الوصف الواقع عمدة، كالخبر نحو: عماد مسرور. مسرور هنا وصف لكنه ليس حال، لماذا؟ لأنه عمدة ليس فضلة، لأنه هنا ما إعراب مسرور خبر، مسرور هنا إعرابه ماذا؟ خبر، فهو عمدة ليس بفضلة، فهو عمدة وليس بفضلة. قال: وبذكر الدلالة على الهيئة التمييز المشتق، نحو لله دره فارسا، فإنه تمييز لا حال، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، لأنه قلنا يبين الهيئة، هيئة ما استبهم من الهيئات. طيب، فهنا ليس المراد بيان الهيئة. ما معنى لله دره فارسا؟ يعني تتعجب من فروسيته، يعني يا للعجب لهذا الشخص، كيف صار فارسا ويعني شجاعا أو نحو ذلك. فالمراد هنا ليست بيان الهيئة، إنما المراد هنا التعجب، المراد التعجب. ومن شرط الحال أن يؤتى بالوصف من أجل بيان الهيئة لا من أجل التعجب، من أجل بيان الهيئة لا من أجل التعجب. فهمتم هذا الآن؟ فهنا فارسا يعرب تمييز ولا يعرب حال، لأنه لم يبين هيئة وإنما أتي به للتعجب. ولذلك قال: فإنه تمييز لا حال، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، ووقع بيان الهيئة ضمنا. قال: وكذا النعت المنصوب، نحو رأيت رجلا واقفا، فإنه لم يسق لبيان الهيئة وإنما لتخصيص المنعوت، ووقع بيان الهيئة ضمنا. يعني القاعدة المعروفة أن النكرة إذا وصفت بنكرة أفادتها ماذا؟ تخصيصا. فلما تقول رأيت رجلا، هذا لفظ رجل يشمل الواقف والجالس، صح؟ فلما تقول واقفا أخرجت الجالس، أخرجت الرجال الجالسين، فهنا في شيء من التخصيص. فإذا أتي بالوصف هنا ليس لبيان الهيئة، ليس لهذا الغرض، وإن كان وقع بيان الهيئة لكنه ضمنا ليس مقصودا بذاته، وإنما وقع ذلك ضمنا. وإلا فالمقصود من وصف النكرة التخصيص، المقصود من وصف النكرة ماذا؟ التخصيص. قال: وهذا معنى قوله الحال وصف إلى آخره، أي إن الحال هو الوصف المشتق الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة صاحبه وصفته، مثل فردا أذهب، أصل مثال أذهب فردا، فقدم هنا الحال لي والله أعلم وزن البيت، وزن البيت. قال: ففردا حال بمعنى منفردا، وفيه القيود المذكورة. وقد أفاد المثال جواز تقديم الحال على عاملها، لأن ما الذي يعمل في الحال؟ الفعل، فهنا الحال تقدم على الفعل، فهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. فمثلا يجوز أن تقول قائما جاء محمد، طيب باعتبار قائما ماذا؟ حال مقدم، تقدم على عامله. هذا أفادنا مثال المؤلف. وسيأتي إن شاء الله يعني مبحث في هذا. وقوله مفهم يقرأ بلا تنوين، يعني مش مفهم، مفهم، لأنه على حذف المضاف إليه، يعني على نية حذف المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون. وكذا في حالي، في حالي هنا بدون تنوين أيضا، لأن المضاف إليه منوي الثبوت، أي مفهم معنى في حال كذا، فلذلك هنا لم ينون هاتين الكلمتين. قال واعلم أن لفظ حال يجوز في لفظه وضميره ووصفه وغير ذلك التذكير والتأنيث، يعني يجوز أن تقول حال وحالة أو حالة. طيب، هذا في لفظه. وفي ضميره تقول هذه حال وهذا حال. طيب، نعم. وفي وصفه يعني وصف الحال، تقول مثلا مثلا تقول حال وحالة، حال وحالة، إذا أردت الوصف ما أردت اللفظ. قال والأحسن في لفظه التذكير مع جواز الأمرين، لكن الأفضل أن تقول حال ليس حالة وإنما حال. وفي ضميره ووصفه التأنيث، يعني تؤنث الضمير والوصف مع جواز الأمرين، مع جواز الأمرين. قال وقد ورد الاستعمالان في النظم، فتأمل ذلك في الأبيات الآتية في هذا الباب، يعني التذكير والتأنيث جاء في كلام الناظم، فسيأتي في هذا البيت ذكر أو أنث؟ ذكر، قال الحال وصف. طيب، وسيأتي عندنا بعض الأبيات فيها بالتأنيث سواء كان في اللفظ أو في الضمير والوصف. قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. قال للحال أربعة أوصاف، الأول أن تكون منتقلة لا ثابتة، وهذا غالب لا لازم، والمنتقلة هي التي تبين هيئة صاحبها مدة مؤقتة، نحو جاء بكر ضاحكا، فالضحك ليس ملازم لبكر، طيب، وإنما أحيانا، فهذا تسمى حال ماذا؟ تسمى حال منتقلة من الانتقال، يعني ليس ضد اللزوم، ليست لازمة، ضد اللزوم. ورأيت زيادا واقفا، فالوقوف ليس ملازم لزياد، ليس ملازما له، هذه الحال الأولى منتقلة. الحال الثانية هي اللازمة الملازمة لصاحبها لا تفارقه، وتقع الحال وصفا ثابتا يعني ملازمة في ثلاث مسائل، الأولى أن يدل عاملها على تجدد صاحبها، يعني أن العامل ليس جامد وإنما متجدد، يعني يصدر منه الفعل باستمرار، لا يعني باستمرار وتجدد، مثل الخلق بالنسبة لله عز وجل كما سيأتي معنا. قال بأن يكون صاحبها فردا من نوع يستمر فيه الخلق والإيجاد، فمثلا خلق الإنسان هذا مستمر، خلق الحيوان هذا مستمر، وأنا واحد من هذا الخلق، صح، فهذا معنى قولي بأن يكون صاحبه فردا من نوع يستمر فيه الخلق والإيجاد، يستمر فيه الخلق والإيجاد كما سيمثل الآن. قال نحو: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. فيديها بدل بعض، لأن اليدين جزء من الزرافة، بعض من الزرافة. تعرف الزرافة؟ وقال: وأطول حال لازمة من يديها، لأن طول اليدين هل ينفك عنها؟ ها؟ طول يدي الزرافة هل ينفك عنها؟ ما ينفك عنها، ملازم لها. فهذه تسمى حال ماذا؟ ملازمة. وضابطها هذا، أن يدل عاملها على تجدد صاحبها بأن يكون صاحبها فردا من نوع يستمر فيه الخلق والإيجاد. فالزرافة هي من خلق الله، ويستمر خلق هذا الحيوان. قال: والعامل خلق، وهو يدل على تجدد هذا المخلوق. الخلق مستمر، أي إيجاد أمثاله واستمرار هذا الإيجاد في الأزمنة المقبلة. ومنه قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فضعيفا هنا حال ملازمة. لماذا؟ لأن ضعف الإنسان مستمر، وخلق الإنسان مستمر، صح؟ وكلما خلق إنسان خلق ضعيف، كما كلما خلقت زرافة خلقت يدها أطول من رجليها. فهمتم هذا الآن؟ فهذا النوع الأول من أنواع الحال الملازمة، الملازمة. قال الثانية: أن يكون الحال مؤكدة إما لعاملها، وهذا ما تقدم الإشارة إليه. فالحال المؤكدة تكون ملازمة، لأنه أتي بها للتوكيد، كقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فرسولا هنا مؤكدة لعاملها، للرسالة. طيب، فإرسال الرسول للناس رسولا، هل هذا ينقطع؟ لا ينقطع إلى قيام الساعة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام رسولا للناس، فهي حال ملازمة لا تنقطع. أو لصاحبها، يعني قد تكون أيضا ملازمة لصاحبها، كقوله تعالى: لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهنا جميعا مؤكدة للضمير في كلهم. طيب، في كلهم يعني أن الأمن أو الإيمان في الأرض، الإيمان في الأرض منفي عن الناس كلهم جميعا. طيب، هل هذا ينفك؟ هل في زمن من الأزمان كل الناس يؤمنون؟ ما يقع هذا، صح؟ فإذا هذه جميعا حال ماذا؟ ملازمة، حال ملازمة. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني كلهم هنا الضمير يعود على الناس، والناس جميعا لا يؤمنون في زمن من الأزمان، فهذا لا ينقطع، مستمر. قال: أو مؤكدة لمضمون جملة قبلها. الآن جميعا جاء توكيد لصاحبها وهو الهاء، وفي الأول جاء للعامل. أيضا قد تكون الحال المستمرة الملازمة مؤكدة لمضمون جملة قبلها، المضمون بمعنى معناها العام، معنى الجملة العام. قال: بشرط أن يكون هذا المضمون أمرا ثابتا ملازما في الغالب. يعني هذه الجملة ملازمة، فالحال يكون مثلها ملازم، لأنه يتضمن معناها، لأنه يتضمن معناها ومضمونها. قال: فيتفق معنى الحال ومضمون الجملة، نحو هشام أبوك. فقولنا هشام أبوك، هل تنفك الأبوة عن هشام؟ ما تنفك، صح. فعطوفا هنا حال من أبوك، وعطوف هنا هي مضمون جملة هشام أبوك، لأن الأبوة طيب تتضمن معنى العطف. ما من أب إلا وهو يعطف على أبنائه، وهو يعطف على أبنائه، صح. فعطوفا هنا أتت كالتوكيد للجملة كاملة، هشام أبوك عطوفا. فهشام هذا لما اتصف بصفة الأبوة، فصفة الأبوة من لوازمها العطف، من لوازمها العطف. إذن مضمون الجملة احتوى عليه الحال وهو العطف، قال: فعطوفا حال من أب الذي هو صاحبها. ومعنى هذه الحال وهو العطف يوافق المعنى الضمني للجملة التي قبلها، لأن مضمون الجملة هشام أبوك أي أنه عطوف، وهذا أمر ثابت وملازم في الغالب. فاتفق معنى الحال ومضمون الجملة. إذن هذه الثانية من مواضع الجمل الملازمة، الأولى أن يدل عاملها على تجدد صاحبها كما تقدم، والثانية أن تكون مؤكدة. قال: الثالثة في أمثلة مسموعة لا ضابط لها. يعني جاءت أمثلة سمعت عن العرب وهي ملازمة، ملازمة للحال. قال: كقولهم دعوت الله سميعا. فسمع الله عز وجل لا ينفك عنه، لا ينفك عنه. فسميعا هنا أعربوه حالا من لفظ الجلالة، كون حاله سميعا. وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقائما قالوا حال للملائكة وأولو العلم، فهم قائمون بالقسط. وقيامهم بالقسط هل ينفك؟ ما ينفك، ملازم، ملازم لهم العدل، نعم. قال: الوصف الثاني للحال أن تكون مشتقة لا جامدة. وما هو الوصف الأول للحال؟ الوصف الأول للحال ماذا؟ نحن قلنا للحال أربعة أوصاف، الأولى أن تكون منتقلة، طيب، وهذا تنقسم إلى ماذا؟ قسمين، طيب، أن تكون منتقلة، والثانية أن تكون ملازمة لصاحبها، هذا الثانية. وهنا ماذا قوله الوصف الثاني للحال؟ الوصف الثاني للحال يريد هنا الحال ماذا؟ ايش هذا التفريعات الآن؟ أين وصلنا الآن في التفريعات هذه والأقسام؟ إيش معنى الوصف الثاني للحال؟ يعني حال الآن يتكلموا على الحال من حيث الوصف، يعني الاشتقاق وعدمه. فالحال تأتي مشتقة وتأتي كذلك جامدة، فالأولى المشتقة التي الآن قسمها إلى منتقلة ولازمة، الآن معنى الحال الثانية أن تكون مشتقة لا جامدة، وهذا أيضا غالب لا لازم، فتقع الحال جامدة. يعني قد تكون الحال جامدة وقد تكون الحال مشتقة، فالغالب في الحال أن تكون ماذا؟ أن تكون مشتقة. الغالب يعني الأكثر، الأكثر في الحال أن تكون ماذا؟ مشتقة لا جامدة. وقد أحيانا تأتي ماذا؟ جامدة. قال الوصف الثاني للحال أن تكون مشتقة لا جامدة، وهذا أيضا غالب لا لازم، فتقع الحال جامدة. يعني الوصف الأول للحال أن تكون هذه الحال منتقلة لا ثابتة. طيب، منتقلة لا ثابتة، هذا في الغالب. طيب، الوصف الثاني أن تكون مشتقة لا جامدة، فهمتم؟ الوصف الثاني للحال أن تكون مشتقة لا جامدة، هذا الغالب في الحال. وقد يخرج عن الغالب، فخرج عن الغالب في المسألة الأولى ثلاث مسائل، صح؟ خرج عن الحال الأولى ثلاث مسائل، وهي الملازمة لصاحبها. طيب، وهذه فيها ثلاث مسائل، فيها ثلاث مسائل. طيب، والوصف الثاني للحال، يعني الوصف الغالب أن تكون مشتقة، فالوصف الأول أن تكون منتقلة، وهذا وصف غالب، الحال في الغالب تكون منتقلة، والحال في الغالب تكون مشتقة. لكن خرج عن الغالب أشياء، فمن تلك الأشياء الأول في الأول خرجت عدة مسائل، وهي الحال الملازمة، وتكون في ثلاث مسائل. طيب، وخرج عن الثاني الحال الجامدة. قال أن تكون مشتقة لا جامدة، وهذا أيضا غالب لا لازم، فتقع الحال جامدة، وهي نوعان. الأول جامدة مؤولة بالمشتق، يعني جامدة لكنها تؤول بمشتق، لفظها لفظ الجامد لكن معناها معنى المشتق. قال وأشهر مواضعها أربعة، ذكر ابن مالك منها ثلاثة فقال. هذا نؤجله إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.